بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الرهن، ووصل حديثنا إلى مسألة 893. قال المصنف: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك. من الأمور المعتبرة في العين المرهونة التي تجعل وثيقة للتأمين على الدين أو العين المضمونة أن تكون هذه العين جائز التصرف فيها شرعا، بمعنى أنه الراهن المديون إذا أراد أن يرهن العين لابد أن يكون ممن جوز الشارع له التصرف في هذه العين، أما يكون مالك لها فإذا كان مالك لها إذن يجوز له التصرف في ملكه، أو يكون غير مالك للعين ولكن مأذون له التصرف فيها. والتصرف المأذون فيه على نوعين: مرة يكون تصرف عام مثل الزوجة التي تأذن لزوجها أن يتصرف في مالها مطلقا بأي تصرف، أو مثلاً الأب الذي يأذن لابنه أن يتصرف في ماله، هذا مرة تصرف مطلق، فمن ضمنه يقع التصرف بمن؟ برهن العين. وتارة يكون التصرف هو من نوع التصرف الخاص، يعني المالك يأذن للغير أن يتصرف في ملكه بخصوص الرهن، مثل الزوجة اللي تأذن لزوجها أن يتصرف في ذهبها، في ذهب مهرها مثلاً بخصوص الرهن، يعني تعطيه إذن فقط يتصرف إنه في مالها فقط يرهن ذهبها، هذا يسمو تصرف خاص ولو بالرهن فقط. أو مثل الأب اللي يعطي جواز التصرف لابنه بخصوص أن يرهن داره أو بستانه بخصوص الرهن فقط، هذا يسمو تصرف خاص. فنشترط في العين المرهونة أن يكون الراهن المديون ممن يجوز له التصرف بالعين، أما يكون مالك لها أو مأذون في التصرف بهذه العين، أما تصرف مطلق ويقع في ضمن الرهن أو تصرف خاص بخصوص الرهن. لهذا المصنف قال: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن يعني المديون فيها، يعني في العين المرهونة، ولو بالرهن، يعني مرة يكون تصرف مطلق عام ومرة تصرف خاص بخصوص الرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك، كما لو رهن خالد دار أخيه من دون إذن ورضا، حينئذ راح تتوقف صحة الرهن على إجازة مالك الدار اللي هو أخيه في مثالنا، فصحة الرهن موقوفة على إجازة المالك. إذا أجاز المالك تصرف الراهن اللي هو المديون فالرهن صحيح والتصرف صحيح، إذا لم يجز فالتصرف باطل والرهن أيضا ماذا؟ باطل. هذا بناء على صحة التصرف الفضولي بالإجازة، وإحنا مر علينا سابقا أنه التصرف الفضولي باطل وصحته موقوفة على إجازة المالك، فإذا أجاز المالك صح التصرف وإلا بطل. نعم. مسألة 894: يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينا خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الخمر ونحوه. من الأمور المعتبرة أيضا في العين المرهونة التي يقع عليها الرهن أن تكون عينا، التقييد بالمصنف بالعين راح يخرجنا رهن المنفعة والعمل، لأن المنفعة مثل منفعة سكن الدهر أو مثل عمل كبناء الجدار، هذا لا يصح أن يكون رهنا لأنه ليس عينا خارجية، فلا يصح رهن الدين ولا العمل ولا المنفعة لأنها ليست عين. ثانيا المصنف قيدها خارجية، ما معنى خارجية؟ يعني موجودة في الخارج وليست موجودة في الذمة، هذا راح يخرجنا العين اللي موجودة في الذمة، هاي لا يصلح أن تكون عينا مرهونة. ثالثا أن تكون مملوكة، فلو كانت مملوكة للغير إذن ما يجوز التصرف فيها ولا يصح أن تجعل رهنا، فنشترط أن تكون عينا خارجية مملوكة. عينا راح يخرج لنا الدين والعمل والمنفعة، خارجية أيضا راح يخرج لنا في الذمة إنها ليست في الذمة مثل الدين، ومملوكة راح يخرج لنا ما كانت ملكا للغير. وهذا فيجوز بيعها وشراؤها. لو كانت عينا خارجية مملوكة للراهن المديون وممن يجوز بيعها وشراؤها شرعا، يعني الشارع جوز بيعها وشرائها من جهة احترام ماليتها، فلا مثل الدار مثلا المملوكة، ولا يصح رهن الدار المخصوبة لأن الدار المخصوبة ليست ملكا وليست مملوكة، ولا يجوز بيعها وشرائها والتصرف فيها شرعا فلا يجوز. وكذلك لا يصح رهن الخمر، لأن الخمر وإن كان هو عين خارجية ونعم وإن كان الشخص قد يكون ممن يجوز له التصرف، ولكن الخمر ونحوه من المسكرات والخنزير هذه لا يجوز بيعها وشراؤها شرعا. لماذا؟ لأن الشارع أسقط ماليتها ولم يحترمها، لأن هي تعتبر من الأموال الغير محترمة شرعا، فلا يجوز بيعها وشراؤها ولا جعلها رهنا كالخمر والمسكرات والخنزير وغيرها. ولا رهن الدين قبل قبضه. الدين وإن كان له مالية، ولكن إذا كان غير مقبوض هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الرهانة مأخوذ فيها عنوان تحقيق الوثاقة. إحنا ليش نرهن العين؟ حتى تكون وثيقة للتأمين على الدين. إذا كان الدين غير مقبوض، يعني الدين الغير مقبوض ما يتحقق به عنوان الوثاقة. إذا هو غير مقبوض يعني ما نثق من خلاله أن يكون وثيقة للتأمين على الدين. كذلك العين التي لا يصح بيعها وشراؤها أيضا مثل الخمر والمسكرات والخنزير أيضا ما يتحقق بها عنوان الوثاقة، ما تصلح أن تكون وثيقة للتأمين على الدين. في حين إحنا إنما جعلنا الرهن ورهن العين من ياجهة، جعلنا العين والرهن من باب إنه تكون وثيقة للاستئمان على الدين. فلا يصح رهن الخمر أو المسكرات أو الخنزير، لأنها لا يمكن أن تكون وثيقة للاستئمان على الدين. نعم، إذن يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينا خارجية مملوكة، فلا يصح رهن الدين والعمل والمنفعة، ولا رهن العين الموجودة في الذمة أو الغير مملوكة، وتكون ممن يجوز بيعها وشراؤها. فلا يصح رهن الخمر أو باقي المسكرات كالخنزير الذي لا يجوز بيعها وشراؤها، لأن الشارع أسقط ماليتها ولم يحترمها. هذا عدم الجواز، لأن عدم صحة البيع مع عدم صحة البيع والشراء ما يتحقق عنوان الوثاقة، والحال إحنا ما أخذين بالرهن أنه يكون وثيقة للتأمين على الدين. فإذا ما يجوز تبيعه يعني بعد ما تصلح هاي العين المرهونة أن تكون وثيقة للتأمين على الدين. كذلك ولا رهن الدين قبل قبضه، لأن الدين الغير مقبوض ما يتحقق فيه عنوان الوثاقة. ولا رهن الوقف ولو كان خاصا إلا مع وجود أحد مسوغات بيعه، يعني ما يجوز حتى رهن العين الموقوفة. ما هو السبب؟ لأن الوقف ما يجوز بيعه بعد الوقف، وإذا كان الوقف لا يجوز بيعه إذن ما راح يخرج، إذن لا، لأنه الوقف لا يجوز بيعه بعد الوقف لأنه يخرج عن ملكية المالك. وإحنا عندنا قاعدة فقهية أنه لا بيع إلا في ملك، فإذا كان ما يجوز بيعه لكونه قد خرج عن ملك المالك، إذن ما يجوز جعله عين مرهونة ولو كان هذا الوقف هو وقفا خاصا كالوقف الذري على الأولاد، إلا مع وجود أحد مسوغات بيعه اللي مرت علينا في مسألة 674 من مجوزات بيع الوقف، هو مثلا انعدام منفعته أو غيرها من الأمور التي مرت علينا. إذا كان موجود مسوغ لبيع الوقف إذن يصح أن يجعل عينا مرهونة. وإذا لم يوجد مسوغ لبيع الوقف لا يصح أن يكون عينا مرهونة. نعم. مسألة 895: منافع العين المرهونة لمالكها سواء كان هو الراهن أم غيره دون المرتهن. منافع العين المرهونة كالثمر مثلا، أو الصوف، أو اللبن، أو البيض، أو ولد الحيوان، اللي تعتبر من المنافع المنفصلة، إذا كان المالك هو الراهن كالمديون أم غيره كأخيه أو صديقه أو جاره مثلا، تكون المنافع مال العين في خلال مدة الرهن هي للمالك، هي للمالك. فما دام هو يملك العين إذن يملك منافعها المرهونة، يملك منافعها سواء كان المالك هو الراهن كونه مديون أم كان غيره مثل أخيه أو صديقه أو جاره دون المرتهن، أي إن المنافع ليست للدائن المرتهن اللي هو يطلب الدين. نعم. فخلال مدة الرهن ووجود العين المرهونة، منافع العين المرهونة تكون إلمن لمالك العين سواء كان اللي رهن العين هو نفس الراهن المديون أم غيره دون المرتهن، أي ليست منافع العين المرهونة للمرتهن الدائن. مسألة 896: يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهان. خلال مدة وجود العين كونها رهن يجوز لمالك العين أن يتصرف فيها، فإذا كانت العين المرهونة مثل الدار يجوز أن يسكن في الدار، إذا كانت العين المرهونة هي ذهب يجوز لبس الذهب، إذا كانت عندنا عين مرهونة كركوب الدابة أو السيارة يجوز ركوبها، يجوز ركوب الدابة والسيارة، لأن هاي التصرفات لا تتنافى مع حق الرهانة، على اعتبار أنه مالك العين، على اعتبار كونه مالك للعين إذن يجوز التصرف في العين، ولا مقتضى للمنع من التصرف في ملكه. ما دام هو مالك للعين إذن يجوز التصرف في ملكه. وإن كان كونه مالك للعين يجوز للتصرف، إذن لا مقتضى لمنع المالك من التصرف في ملكه، وإن كان الحق متعلق بالعين اللي هو حق الرهانة، فيجوز للمالك أن يتصرف في العين المرهونة كسكن الدار ولبس الذهب وركوب الدابة والسيارة، ما دام هذا التصرف لا يتنافى مع حق الرهانة وحق الرهانة باقي، والعين تصلح أن تكون وثيقة للاستئمان والتأمين على الدين، فبالتالي يجوز لها كذا تصرف بأن لا يكون متلفا لها. نعم يجوز للتصرف في العين المرهونة على أن لا يكون بأن لا يكون التصرف يتنافى مع حق الرهانة وأن يكون متلفا للعين كهدم الدار أو ذبح الحيوان المرهون أو إذابة الذهب الذي قد جعلناه عين المرهونة. نعم. فإذا كان متلف لها فهذا يتنافى مع حق الرهانة، لأنه إذا تلفت العين المرهونة بعد ما تصلح أن تكون وثيقة للاستئمان على الدين أو موجبا للنقص في ماليتها، يعني التصرف يستلزم ويوجب ويكون سبب لأن تكون العين ناقصة في المالية كهدم الغرفة مثلا من الدار، هذا ينقص ماليتها، أو مثلا قص صوف الحيوان، هذا ينقص من ماليتها، أو مثلا تغيير طريقة صياغة الذهب لعله هذا ينقص من ماليتها وغيرها، أو مخرج لها عن ملكه، يعني يخرج العين المرهونة عن ملك المالك ببيع أو هبة، إذا باع العين بعد خرجت عن ملكه، إذا طاها هبة وكانت الهبة لازمة خرجت عن ملكه، فهذا رح يعتبر نوع من التلف. فالتلف والنقصان للمالية وإخراجها عن الملكية هذا جميعه يتنافى مع عنوان الوثاقة والتأمين على الدين، فلهذا ما يجوز هكذا تصرفات. فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك، لو كان الشخص قد جعل الكتاب عينا مرهونة، يجوز ذا التصرف بالكتاب بأن يطالع الكتاب، ويجوز ذا يتصرف بالدار بأنه يسكن فيها، ونحو ذلك من الانتفاعات كركوب الدابة أو غيرها. وأما التصرف المتلف كهدم الدار مثلا، أو ذبح الحيوان، أو إذابة الذهب، أو المنقص لماليتها كهدم غرفة من الدار، أو قص الصوف من الحيوان المرهون، أو تغيير صياغة الذهب لينقص ماليتها، فهذا غير جائز. فأي استعمال ينقص المالية بقيمة من خلال قيمته بالاستعمال أو بإجارة الدار مثلا، على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير وجود الحاجة إلى بيع العين المرهونة لاستفاء الدين من ثمنها، فهذا غير جائز إلا بإذن المرتهن. يعني استثناء، إلا إذا المرتهن الدائن قد أجاز ذلك، لأن التأمين على الدين بالرهن هو حق للمرتهن الدائن، فإذا أجاز هكذا تصرفات فإذن قد اعتبر إسقاطا لحقه، ولا مانع أن الإنسان يسقط حقه. إنما إحنا ما جوزنا هكذا تصرفات تتلف العين أو توجب نقصان في ماليتها أو تخرجها عن الملك من جهة الحفاظ على التأمين المأخوذ كوثيقة للرهن للعين المرهونة والحفاظ على حق المرتهن الدائن. أما إذا المرتهن الدائن هو بنفسه قد أسقط هذا الحق، فحينئذ لا مانع من ذلك. وكذلك التصرف الناقل فيها ببيع أو هبة ونحوها، فإنه لا يجوز إلا بإذنه. يعني وكذلك لا يجوز التصرف في العين المرهونة إذا كان هذا التصرف ناقل للعين المرهونة بالبيع، لأنه إذا المالك باع العين بعد ملكيته انزالت عن العين وانتقلت العين بملكيتها إلى شخص آخر، فحينئذ بعد ما يبقى عنوان الوثاقة على العين المرهونة. وكذلك لو وهبها وكان نوع الهبة هبة لازمة ولا يستطيع إرجاعها ونحوهما، نحو البيع والهبة مثل ماذا؟ مثل الصلح، لو تصالح على العين المرهونة وانتقلت إلى ملكية شخص آخر، عنوان الوثاقة على الدين لا يبقى، فإنه لا يجوز هكذا تصرفات إلا بإذنه، يعني إلا بإذن المرتهن الدائن. أما إذا أذن فهذا يعتبر إسقاط لحقه ولا مانع من ذلك، لأن إحنا الشارع عندما لم يجوز هكذا تصرفات في العين المرهونة من باب حفظ حق منه، حق المرتهن الدائن، نريد نحافظ على حقه حتى تكون إلى وثيقة يستأمن بها على دينه، وإذا المديون الراهن ما أدى الدين يستطيع هو أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه. أما إذا هو إذن بهكذا تصرفات فإذا قد هذا يعتبر إسقاط لحقه، ولا مانع لصاحب الحق أن يسقط حقه. وإن وقع توقف صحته على إجازته، فإن أجاز بطل الرهن. يعني إذا وقع هكذا تصرف ناقل ببيع أو هبة أو صلح، توقفت صحة هذا التصرف على إجازة المرتهن الدائن، فإذا أجاز فالتصرف صحيح ويعتبر إسقاط لحقه، ولكن إذا أجاز المرتهن هكذا تصرف صح البيع وصحة الهبة أو الصلح، ولكن سوف يبطل الرهن. لماذا؟ لأنه مع صحة التصرف من البيع والهبة والصلح راح يبطل الرهن لعدم بقاء موضوع للرهن، لأن الرهن موضوعه هو بقاء العين ككونها عين مرهونة. أما إذا العين المرهونة انتقلت ولم تبقى في ملك المالك فبعد رهن راح يبطل، فحينئذ راح يصح التصرف اللي هو البيع أو الهبة أو الصلح، ولكن سوف يبطل الرهن لعدم بقاء موضوع للرهن اللي هو بقاء العين المرهونة. مسألة 897، لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن. إذا باع المرتهن الدائن العين الذي قد جعلناها رهنا قبل حلول أجل الدين، كما لو كان أجل الدين بعد مرور شهر، هو الآن المرتهن الدائن باع العين المرهونة قبل حلول أجل الدين، وكان البيع ماله بإذن المالك اللي هو مالك للعين المرهونة، سواء كان المالك هو نفس الراهن أم كان غيره، فحينئذ البيع صحيح لأنه وقع بإذن المالك والبيع صحيح، لكن سوف يبطل الرهن. لماذا؟ لأنه سوف ينتفي موضوع الرهن. موضوع الرهن هو بقاء العين المرهونة وثيقة للتأمين على الدين، فإذا صح البيع انتقلت ملكية العين إلى الغير، فراح ينتفي موضوع الرهن اللي هو بقاء العين المرهونة، ولا تصبح صالحة لأن تكون وثيقة للاستئمان على الدين، ولا يكون ثمنها رهنا بدلا عن الأصل. مع وقوع البيع راح يحصل ثمن للعين المرهونة، هذا الثمن ما يصلح أن يكون بدل عن أصل العين في كونه رهنا. لماذا؟ لأنه الرهن عندما وقع، وقع على موضوع العين وليس على ثمنها، فما يصلح ثمن العين بعد أن نبيعها تكون رهنا بدل عن أصل العين. وكذلك لو باعها فأجازه المالك، يعني كذلك يبطل الرهن لو باع المرتهن العين المرهونة فأجازه مالك العين بعد البيع. ما يصلح أن يكون الثمن رهنا بدلا عن الأصل. وكذلك يبطل الرهن لو باعها، يعني لو باع المرتهن العين فأجازه المالك، يعني طاء إجازة بصحة البيع بعد البيع، كذلك لا يصح أن يكون ثمن العين رهنا بدلا عن أصل العين. لماذا؟ لأنه الرهن وقع على موضوع العين وليس على ثمنها. ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل، بطل البيع إلا أن يجيزه المرتهن. يعني لو باع العين المرهونة المالك لها، وهذا البيع وقع بإذن المرتهن، يعني بإذن الدائن، هو جوز لأنه يبيع العين على أن يجعل ثمن العين هي الرهن، يعني أن يكون الرهن على موضوع جديد اللي هو ثمن العين، فلم يفعل، يعني المالك لم يفعل ولم يجعل ثمن العين بعد بيعها هي موضوع للرهن للجديد، ولم يجعل ثمن العين رهنا جديدا للدين، لم يفعل ذلك، نقول بطل البيع. لماذا؟ لأن إذن المالك للبيع منوط ومحدد على جعل ثمنها رهنا، خلاف ذلك بعد ما موجود إذن للمالك. يعني المالك إحنا صححنا البيع ماله للعين المرهونة لأنه المرتهن الدائن قد أذن له، لكن المرتهن من أذن؟ إذن لصحة البيع على أن يكون الثمن، على أن يكون الثمن هو رهن جديد، فإذا لم يكن الثمن هو الرهن الجديد ولم يفعل المالك ذلك بطل البيع، لأن إذن المالك للبيع منوط ومحدد من قبل المرتهن على أن يجعل الثمن هي رهنا، خلاف ذلك ما موجود إذن للمالك بالبيع، فلهذا راح يبطل البيع. نعم المصنف استثنى، قال إلا أن يجيزه المرتهن، إلا إذا المرتهن الدائن أجازه في عدم جعل الثمن رهنا، فهذا راح يعتبر تنازلا عن حقه ولا مانع منه. مسألة 898: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده، جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه. إذا حصل الرهن على العين المرهونة وجعلت وثيقة للاستئمان على الدين، وكان سداد الدين بعد مرور شهر مثلا، وحان زمان قضاء الدين وانتهى الشهر، والدائن طالب المديون بسداد دينه، لكن المديون لم يؤدي الدين ولم يسدده، وتوجد عندنا عين مرهونة أخذت وثيقة للاستئمان على الدين. جاز حينئذ للدائن المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي دينه من ثمنها، وذلك بمقتضى عقد الرهانة، لأن إحنا من جعلنا العين المرهونة وثيقة للاستئمان على الدين في قبال ماذا؟ في قبال أنه إذا المديون ما أدى الدين، الدائن إلى حق يبيع العين المرهونة ويستوفي دينه من ثمنها. فإذا يجوز ليبيع العين المرهونة ويستوفي دينه منها بمقتضى عقد الرهانة، لأن العين المرهونة أخذت وثيقة للتأمين والاستئمان على الدين. هذا جواز البيع إذا كان الدائن المرتهن وكيلا عن مالك العين في البيع، يعني مطي وكالة أنه أنت وكيل عني في أن يجوز لك تبيع العين المرهونة إذا أنا المديون ما سددت لك الدين، فحينئذ يجوز للدائن المرتهن أن يبيع العين ما دام هو وكيل عن المالك في البيع، ويستوفي دينه من ثمن العين المرهونة، وإلا لزم استجازته فيهما. وإلا يعني إن لم يكن وكيلا عن المالك في البيع وفي استيفاء الدين من ثمن العين بعد بيعها، لزم على الدائن المرتهن أن يأخذ الإجازة من المالك، استجازه يعني يأخذ إجازة من المالك في البيع للعين المرهونة وفي استيفاء دينه من ثمنها. فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، يعني إذا لم يتمكن الدائن المرتهن من الوصول إلى المالك، إلى مالك العين. تلاحظون المصنف يعبر عن المالك، لأن المالك أوسع من أن يكون هو نفس المرتهن أو غيره. فإذا لم يتمكن الدائن من الوصول إلى المالك استجاز الحاكم الشرعي، يستطيع الدائن المرتهن أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي في بيع العين المرهونة واستيفاء الدين منها، كما في موارد لو كان المالك مسافر ومسافر إلى بلد بعيد وما يمكن الوصول إليه، وانتهى مدة الدين وزمان قضاء الدين قد حان، ولا يتمكن الدائن المرتهن من الوصول إلى المالك، كما لو كان مسافر إلى بلد بعيد وما أمكن التواصل معه لأن ما نعرف مكانه، يستطيع الدائن المرتهن أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي في بيع العين واستيفاء ثمن الدين منها. واستجازة الحاكم الشرعي مبنية على الأحوط وجوبا، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، وبالتالي يمكن للحاكم أن يعطي إذن في بيع مال الغائب واستيفاء الحقوق منه كحق الدين. وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، يعني لو كان المديون الراهن موجود ولكن ما معطي وكالة للدائن المرتهن في بيع العين المرهونة واستيفاء الدين من ثمنها، وطلب الدائن المرتهن طلب الإجازة من مالك العين حتى يبيع العين ويستوفي منها ثمنها، المالك امتنع، لم يعطي إجازة للدائن المرتهن لا في البيع ولا في استيفاء الدين من ثمن العين، هنا الدائن المرتهن إلى حق يرفع أمره للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فيستطيع الحاكم الشرعي أن يلزم المالك أما بالوفاء يعني وفاء الدين أو ببيع العين المرهونة لاستيفاء الدين من ثمنها. فإن تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، يعني إذا تعذر على الحاكم الشرعي أن يلزم المالك بالوفاء للبيع بالوفاء للدين أو بالبيع، نعم عليه، كما لو كان هذا الشخص المديون أو المالك كان صاحب سلطة أو مثلا قريب من سلطان جائر وما يمكن إجباره أو إلزامه، أو كان صاحب منصب أو وظيفة ما يمكن إلزامه من قبل الحاكم الشرعي على الوفاء بالدين أو بيع العين، وتعذر ذلك على الحاكم الشرعي بإلزامه بذلك، يستطيع الحاكم الشرعي أن يبيع العين عليه بنفسه، يعني الحاكم يبيع العين على الدائن المرتهن بنفسه. أما الحاكم الشرعي هو يتصدى للبيع أو بتوكيل الغير، أن الحاكم الشرعي يعطي وكالة للغير والغير يستطيع أن يتوكل عن الحاكم ويبيع العين إلى نفس الدائن المرتهن، يبيعها حتى تكون في قبال الدين، يعني يكون ثمن العين في قبال الدين الذي الدائن المرتهن يطلبه لمن؟ للمالك المديون، سواء كان المالك هو نفس المديون أو غيره. وعلى طبعا لماذا؟ لأن احنا قلنا سابقا الحاكم الشرعي ولي الممتنع، له السلطة والسلطان على أن يبيع العين لنفس الدائن المرتهن حتى تكون في قبال دينه، وهذه الموارد تسمى من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتعطيلها، استيفاء الديون من الحقوق التي الشارع لا يرضى بتعطيلها. فإذا نفس المديون هو قد عطل دفع الدين، الحاكم الشرعي إلى سلطة أنه بحكم سلطان على الأمور الحسبية أن يبيع العين ويجعلها في قبال الدين ويبيعها على نفس الدائن المرتهن، أما هو بنفسه يبيعها أو بتوكيل من غيره. وعلى التقديرين، لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعية يوصلها إلى مالكها. على التقديرين، أي على تقدير أن الحاكم الشرعي باع العين بنفسه أو بتوكيل الغير، أنه أعطى وكالة للغير هو باع العين، أو على تقدير امتناع المالك من أن يعطي إجازة للدائن المرتهن لكي يبيع العين ويستوفي من ثمنها مقدار الدين، أو على تقدير تعذر إلزامه، لو باعها الحاكم الشرعي وزاد الثمن على الدين، كما لو كانت العين هي دار، العين المرهونة هي دار وثمن الدار 50 مليون مثلا ومقدار الدين 20 مليون، فإذا باع الدار راح يستوفي الدائن المرتهن مقدار دينه اللي هو 20 مليون، لكن راح يزيد عندنا من ثمن الدار 30 مليون، هاي الزيادة في الثمن تبقى على ملك المالك، مالك العين، فتبقى أمانة شرعية بيد الحاكم الشرعي أو بيد الدائن المرتهن، وعليه أن يوصلها لمن؟ إلى مالك العين، فلا بد يوصل هاي 30 مليون الزائدة لمن؟ لمالك العين المرهونة اللي بعناها واستوفينا من ثمنها مقدار الدين اللي هو مالك الدار. مسألة 899، إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين كدار السكنة وأثاث المنزل، جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون. إذا كانت العين المرهونة التي جعلت وثيقة للاستئمان على الدين في عقد الرهن من مستثنيات الدين التي قلنا إن مالكها لا يجبر على بيعها، مثل دار السكنة، لو كان الشخص مديون وكان عنده دار سكنة يسكن فيها ومثلا انحجر على أمواله، الحاكم الشرعي لا يجبر المالك على بيع دار سكنة، لأن قلنا سابقا إن دار السكنة تعتبر من مستثنيات الدين، وقلنا لا يجب على المدين بيع ممتلكاته مثل دار السكنة وأثاث المنزل، وقلنا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه. اللي نعرفه كيف نعرفه؟ من حيث أنه لو باعه لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة، فهذه قلنا لا يجب عليه بيعها لأداء الدين لأنها تسمى من مستثنيات الدين. لكن لو المالك جعلها عينا مرهونة، فحينئذ إذا المالك ما وفى الدين يجوز للدائن المرتهن أن يبيعها ويستوفي من ثمنها مقدار الدين؟ الجواب نعم. ما دام المالك جعلها رهنا على دينه فإن ذلك جائز، وله الأمر في ذلك. نعم، وإن لم يجبر على بيعها عند الحجر، وإن كان هو لم يجبر على بيعها عند الحجر عليها من قبل الحاكم الشرعي باعتبارها من مستثنيات الدين، جاز للمرتهن الدائن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها حالها حال سائر الرهون، يعني حالها حال سائر الأعيان المرهونة التي هي ليس من نوع المستثنيات من الدين كدار السكنة وأثاث المنزل وغيرها. نعم، الآن وصل كلامنا إلى أحكام الضمان. نعم، من الأمور المتعلقة في أبواب الدين هو باب الضمان. قال المصنف مسألة 900: الضمان هو التعهد بمال لآخر ويقع على نحوين. أما الأمر الأول في الضمان، أما هو نقل دين من ذمة المضمون عنه المدين إلى ذمة الضامن للمضمون له اللي هو الدائن، ومقتضاه اشتغال الذمة وضعا. نعم، ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر ديونه. من المباحث المتعلقة بالدين والقرض هو مبحث الضمان، وإحنا ذكرنا مبحث الرهن، وذكرنا كذلك مبحث الحوالة، والآن نذكر مبحث الضمان وأحكامه على اعتباره أيضا من الأبواب المتعلقة بباب الدين. الضمان هو التعهد بمال لآخر. شخص يتعهد أنه أني أسدد لك المال لشخص آخر، وهو يقع على نحوين أو طريقين: أما هو بمعنى نقل الدين من ذمة المضمون عنه، المضمون عنه يعني المديون اللي هو نسميه المدين، إلى ذمة الضامن، الضامن هو الشخص اللي يتعهد ويضمن بأداء الدين، وهذا التعهد والالتزام يكون إلمن للمضمون له اللي هو الدائن. إذن الضمان هو تعهد، والتعهد بمعنى التزام، شخص يلتزم أنه إذا الشخص ما وفى لك ما الدين أني أتعهد وألتزم أسدد لك المال وأكون ملتزم بذلك شرعا. إذا نقل الدين من ذمة المضمون عنه المديون اللي هو المدين إلى ذمة الضامن المتعهد بأداء الدين، وهذا التعهد والالتزام يكون للمضمون له اللي هو الدائن، وهذا معناه ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن، الشخص المتعهد اللي يضمن راح تشتغل ذمته بنفس المال المضمون، لأن المقصود من الضمان عند الإطلاق هو هذا المعنى، اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون. فإذا شخص اتعهد وضمن مثل منه، مثل محمد اتعهد وضمن لزيد المضمون عنه المديون، اتعهد المن اتعهد الى المضمون له اللي هو خالد الدائن، اتعهد لانه اذا المديون ما سددك الدين اني اتعهد والتزم راح اسدد لك المال، هذا معناه ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن اللي هو محمد اللي بنفس المال المضمون اللي هو ما الضمان وقع عن ياما 5 ملايين، انه ذمته تشتغل بنفس 5 ملايين، وراح تبرأ ذمة المضمون عنه اللي هو المديون، تبرأ أمام المضمون له اللي هو الدائن، فبعد الدائن ما يطلب المديون اللي هو المضمون عنه، بل إنما راح تشتغل ذمة الضامن المتعهد بأداء الدين بنفس المال المضمون اللي وقع الضمان والالتزام عنه اللي هو 5 ملايين. فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر ديونه. بمعنى لو مات الضامن قبل وفاء الدين الذي قد تعهد بضمانه، أخرج هذا المال الذي اللي هو المضمون عنه، المضمون أخرج من تركة الضامن الميت حاله حال سائر الديون، فيخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر الديون، لأنه الشخص إذا مات أول ما يخرج من تركته هو وفاء الدين، سواء كانت ديون عرفية أو شرعية. وهذا الضمان يعتبر من ضمن الديون التي يجب الوفاء بها عن من؟ عن صاحبها اللي هو الميت الضامن. فإذا مات الضامن قبل أن يوفي بالدين الذي التزم وتعهد بضمانه لشخص آخر، راح يخرج من تركته مقدما قبل أن نوزع الإرث كسائر ديونه، لأنه الشخص الميت أول ما يخرج من تركته وما تركه من الأموال وفاء الديون وتسديدها، بعدها راح يخرج الإرث. وإذا كان موصي بالثلث يخرج، نخرج لحصة الثلث الذي قد أوصى بها، ومن ثم يوزع الميراث. فالضمان يعتبر من الديون التي تخرج من تركة الميت الضامن إذا لم يوفي بالدين إلى أن مات، وهذا مال الضمان يخرج من التركة مقدما وقبل توزيع الإرث كسائر ديون الميت، لأن الديون تخرج من أصل التركة قبل توزيع الميراث. هذا المعنى الأول أو النحو الأول من الضمان. 2، التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه ونتيجته وجوب الأداء تكليفا دون اشتغال الذمة وضعا، فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك. النحو الثاني من أحاء الضمان أنه الضامن يلتزم ويتعهد للمضمون له اللي هو الدائن بأداء المال إليه، فقط التزام وضمان، مو بمعنى نقل الدين، لا، فقط التزام وتعهد. إذا كان فقط الضمان على نحو الالتزام والتعهد بدفع المال للآخر من دون نقل الدين، لأن الدين يبقى في ذمة المضمون عنه اللي هو المديون، هذا نتيجته ومقتضاه أنه يجب على المتعهد الضامن تكليفا أداء المال المضمون عنه على نحو الوجوب التكليفي، يعني يجب عليه شرعا أن يؤدي المال المضمون، أما مع عدم الأداء يلزم عليه الإثم والعقوبة فقط من دون اشتغال الذمة وضعا. يعني ما دام الضامن المتعهد ما نقل الدين من ذمة المضمون عنه اللي هو المديون، هذا معناه إنه الدين بقى في ذمة المضمون عنه المديون ولم ينتقل إلى ذمة الضامن المتعهد، فبالتالي لا تشتغل ذمته وضعا، يعني من حيث التسديد والأداء الضامن ما مشتغل ذمته به. لماذا؟ لأنه هو ما نقل الدين في ذمته، إنما أبقى في ذمة المضمون عنه المديون. فلهذا لو مات الضامن ولم يوفي بالدين لم يخرج من تركته، لأن هذا ما يعتبر دين قد اشتغل ذمته به. نعم، إلا إذا أوصى بذلك، إلا إذا كتب بالوصية أو أوصى إنه المال اللي أنا ضمنته خرجوه وأدوه، فحينئذ يجب الوفاء بالوصية وإخراج المال من التركة والوفاء به. نلاحظ شنو الفرق بين النحو الأول من الضمان والنحو الثاني. الفرق أن النحو الأول من الضمان فيه اشتغال ذمة للضامن، لأنه هو جاي ينقل الدين من ذمة المضمون عنه المديون إلى ذمته، فيتعهد ويلتزم بأدائه مع اشتغال الذمة. فلهذا نقول إنه لو مات الضامن قبل الوفاء راح نخرجه من أصل التركة، لأنه يعتبر دين في ذمته. أما النحو الثاني من الضمان هو التزام وتعهد بدفع المال تكليفا، لكن من دون نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. فلهذا الضامن ما مشتغل ذمته، وإن كان هو واجب عليه تكليفا وشرعا أن يؤدي المال اللي ضمنه، وإذا لم يؤدي عليه الإثم والعقوبة، ولكن وضعا ذمته ما مشتغلة لأن الدين ما نقل ذمته. فلهذا لو مات الضامن قبل الوفاء بالدين والأداء للدين لم يخرج المال المضمون عنه من أصل تركته، لأنه لا يعتبر دين. نعم، إلا إذا أوصى بذلك فتصبح وصية واجبة التنفيذ فنخرجها من أصل التركة. أما مسألة 901 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.